هنا يقول: نحن شبابنا أحببنا مدارسة السنة، فما هي أهم الكتب التي تنصحنا بقراءتها تدريجيا، وما هي النصيحة التي توجهونها إلينا في ذلك؟ الله المستعان. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن شغل فينبغي لا يستنصح، أن يستنصح صاحب التجربة. ولكن الواقع فيما يتعلق بالسنة أن أئمة الحديث الذين يتكلمون في المصطلح يخصصون مكتبة معينة لطلب العلم، لا بد لمن يريد الاشتغال بالسنة أن يقرأها أو يطلع عليها. وهذه نظمها العراقي في الألفية، وهي موجودة في كتاب المقدمة لابن الصلاح، وموجودة في كتاب التقريب للنووي، وموجودة في كتاب الإلماع للقاضي عياض، وموجودة في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، فموجودة أيضا في كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير. فعلى طلاب العلم أن يراجعوا هذه الكتب ويطلعوا عليها بالتدريج. وأول الكتب وأهمها في مجال الحديث بالعناية الموطأ، لأنه أقدم كتاب لدى المسلمين، فلا يوجد في طبقته كتاب وصل إلينا غير هذا الكتاب. وهذا الكتاب تجدر العناية به، فأسانيده قصيرة، يسهل على الشخص أن يحفظ أسانيده، ويبقى الإسناد بينك وبين مالك، والإسناد بيننا وبين مالك الآن يسهل حفظه أيضا، لأن الأسانيد التي وصل إلينا الموطأ منها 26 إسنادا. هذه الأسانيد 26 كثير من الناس يحفظها لسهولتها، ولذلك طبع الآن من الموطأ روايات متعددة، رواية يحيى بن يحيى وهي المشهورة بين الناس، ثم رواية محمد بن الحسن الشيباني طبعت قديما، ثم طبع الآن رواية أبي مصعب الزهري كاملة في مجلدين، ثم طبعت في هذه السنة رواية سويد كاملة أيضا، ثم طبعت أيضا في هذه السنة نبذة كبيرة من رواية يحيى بن يحيى التميمي وربما تتم أيضا، وتوجد نبذة من رواية علي بن زياد مطبوعة محققة، وتوجد نبذة كذلك محققة من رواية القعنبي. وقد وجد في هذه السنة أيضا مسند موطأ الغافقي كاملا، وأيضا طبع مسند القابسي من موطأ ابن القاسم. وهذه هي الموطأات الموجودة المتداولة بين الناس. ثم إذا تجاوز الشخص الموطأ عليه أن يأخذ مسند أبي داود الطيالسي، فهو أيضا قصير الإسناد وهو أقدم المسانيد وهو قليل، فلا يتجاوز 1500 حديث تقريبا. بعد هذا يأتي إلى الصحيحين، وإنما بدأنا بالموطأ ومسند الطيالسي قبل الصحيحين، لأن هذين الكتابين قصير الإسناد وكثير من أحاديثهما موجودة في الصحيحين، فلذلك يسهل على الشخص الذي حفظ الموطأ أن يقرأ في الصحيحين، لأن كل باب سيجد عمدته حديثا أخرجه مالك في الموطأ في إحدى الروايات، ويخرجه البخاري مثلا في الصحيح من رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، أو من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، أو من رواية يحيى بن يحيى، ويخرجه مسلم مثلا من رواية يحيى بن سعيد القطان، أو من رواية قتيبة بن سعيد أبي رجاء، أو غيرهم من تلامذة مالك، فيكون الحديث بذلك قد اختصرت عليك إسناده وحفظته من الأصل الذي هو الموطأ. فإذا خدمت الصحيحين وأخذتهما فعليك أن تأخذ بالسنن الأربع، وكذلك ببقية السنن كسنن الدارمي وسنن الإمام سعيد بن منصور، وهي عالية الأسانيد، وإن كانت لا توجد كاملة، لم يوجد منها حتى الآن إلا جزءان فقط، أحدهما جزء الأنكحة والعتاقات وقد طبع قديما في مجلدين حققه الأعظم، والثاني جزء التفسير وقد طبع الآن في 4 مجلدات حققه أحد الزملاء في 4 مجلدات أخذ به شهادة الدكتوراه الآن. أما بقية الكتاب فلم توجد حتى الآن، وكذلك المصنفات وبالأخص مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ثم تذهب إلى المسانيد والمعاجم. وكذلك لا بد أن تطلع على المصنفات المهمة في علم الرجال، ونحن هنا في مكان لا نتوفر فيه على كثير من الكتب، فعلينا على الأقل أن يكون لكل طالب علم 3 كتب أو 4 من كتب الرجال تعينه على البحث فيها. فإذا جمع الشخص بين تهذيب التهذيب مثلا وكتاب تعجيل المنفعة بزوائد 4، فيكون قد حصل أهم الرجال الذين يعتمد عليهم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: من جمع في بيته هذين الكتابين جمع رجال القرون المزكاة الذين رووا الحديث. ثم إن أضاف إلى هذين الكتابين كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر أو ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، فيكون بذلك أيضا أضاف إلى مكتبته حشدا كبيرا من الرجال الذين لم يرووا في 6 وقد تكلم فيهم بالضعف. هنا يقول: ما هو المراد بكلمة المثناة الواردة في الحديث، وهل يدخل في معناها كتب المختصرات الفقهية المعروفة عندنا في البلد؟ بالنسبة للمثنات الواردة في الحديث هي القوانين الوضعية التي يتحاكم إليها الناس ويجعلونها بديلا عن شرع الله تعالى ووحيه. أما الكتب الفقهية الخادمة للوحي وإن ابتعد بعضها عن الفقه فما هي إلا مقررات دراسية لا تدخل في المثنات ولا يقصد بها مضارة شرع الله ولا أخذ الأحكام من غيره، ولكن بعض الناس قد يغلو فيها، فإذا جاءه متن مثلا في مختصر من المختصرات، وليكن مثلا عندنا هنا مختصر خليل أو مختصر من الحاجب أو مختصر من عرفة أو في العقد الجواهر الثمينة لابن شأس مثلا، يقدمه في كثير من الأحيان على نص في المدونة أعماله، أو يقدمه على نص في العتبية مثلا، أو يقدمه حتى على نص في الموطأ، بل قد يغلو عن ذلك فيقدمه على حديث صحيح صح لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط وإغال ما قصده خليل حين ألف المختصر. خليل عندما ألف المختصر لم يقصد أن يجعله بديلا، معاذ الله، أن يجعله بديلا حتى عن المدونة والموطأ، فضلا عن أن تسول له نفسه أن يجعله بديلا عن القرآن والسنة. ما خطر هذا ببال خليل ولا بغيره من الأئمة. خليل ما أراد أن تترك المدونة ولا أن يترك الموطأ ولا أن تترك العتبية، بل ولا أن يترك مختصر من الحاجب، ولذلك شرح هو مختصر من الحاجب بشرح هو أحسن شروحه، وهو كتاب التوضيح على مختصر من الحاجب الذي شرحه به خليل، هذا الشرح هو أحسن شروح مختصر من الحاجب. ما معنى هذا؟ معناه أن خليلا لم يرد أن ينسخ مختصر من الحاجب فضلا عن أن ينسخ غيره من الكتب السابقة عليه. فإذا لابد أن نصف العلماء وأن نقدر لهم قدرهم وأن نعلم أنهم لا يحملون إلا على أحسن المحامل، وأن هذه الكتب التي ألفوها لم يريدوا بها أن تكون بديلا عن الكتاب والسنة معاذ الله، وأن ما فيها لا يمكن أن يقول أحد إنه صواب 100% ولا أن يقول أحد إنه خطأ 100%، بل فيه صواب وفيه خطأ، وصوابه أكثر من خطائه، وأكثره اجتهادات في ضوء النصوص، وأكثره عليه أدلة قد يكون لها معارض وقد لا يكون لها. فإذا من ترجح لديه شيء منها أخذ به، ومن لم يترجح لديه شيء منه أيضا ليس مجبرا لأن يأخذ بما لم يترجح لديه، بل هو مخاطب بما ترجح لديه وبمقتضى الدليل الذي عرفه، وإن لم يعرف دليلا فهي فسحة وفرصة تغنيه حتى يتعلم. بالنسبة للحديث لعل الصحيح فيه الصحة، حديث المثنات لعل الحديث فيه الصحة، لعل الراجح فيه الصحة، ولذلك هو موجود في سنن الدارقطني بإسناد جيد. هنا يسأل عن الحكم الشرعي في طبيعة القروض التي تجرى في البنك الإسلامي الموريتاني بنك البركة. هذه إنما يسأل عنها مستشار البنك الذين يدرسون عقوده، والواقع أن كثيرا من العقود قد تكون مباحة في بعض المذاهب محرمة في مذاهب أخرى، فيفتي بعض المستشارين أو بعض الناس أو بعض المفتين عموما بإباحتها على ذلك المذهب، وما قالوه صحيح، لكنهم لم يقصدوا فتوى وإنما قصدوا بحثا وتعليما، والفرق واضح شاسع بين الفتوى وبين البحث. فأنا مثلا هنا إذا كلمت شخصا بعينه في مسألة فذكرت أن فيها خلافا وأن مذهب مالك كذا ومذهب أبي حنيفة كذا ومذهب الشافعي كذا، فإني لم أفته أنا لأنني لم أتحمل شيئا في المسؤولية، أنا علمته أقوال أهل العلم وأدلتهم ما اصطرفت أنا، فإن عمل هو بشيء ليس علي مسؤولية ولا تبعة فيه، اللهم إلا تبعة واحدة وهي صدق عزوي لما أعزوه، لكنني خارج من التبعة، وهذه هي التي يعتمد عليها المستشارون. المشكلة أن كثيرا من الناس لا يفرق بين الفتوى وبين التعليم. الفتوى أن تفتي بما تقتنع أنت به، وهذه لا يمكن أن تحيل فيها إلى الخلاف، تحيل فيها إلى ما اقتنعت أنت به شرعا، فأنت قد تعلم أن مذهب الجمهور كذا ولكنك مقتنع بأن دليلهم ضعيف فلا تفتي بمذهب الجمهور، لكن يمكن أن تعلمه، تقول مذهب فلان كذا ومذهب الجمهور كذا وتنصرف أنت تبرأ منها. فلذلك فهذه العقود يحتاج إلى تدقيق النظر فيها، فإن كثيرا منها قد يكون من تتبع الرخص في المذاهب، وتتبع الرخص في المذاهب غير محمود شرعا لأنه قد يؤدي إلى التخلص من رقة التكليف، ولذلك كان من شروط التلفيق بين المذاهب ألا تتبع الشخص الرخص فيها. ولذلك يقول العلامة محمد بن فهد بن متالي رحمه الله تعالى: ونص بعض على منع تتبع الرخص. ويقول غيره أي مثلا يقول سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم: وذكر ما ضعف ليس للعمل إذا كان وفاقهم قد انعزل، بل ترقي في مدارج السنة ويعرف المدرك من به ائتنا، وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يستد فيه الخبر وثبت العزو، وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. إذن هذا هي شروط العمل والفتوى بالضعيف، نظمها سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود، ونظمها أيضا غيره. ومن ذلك قولهم: ومن شروط الرأي الخلافي أن لا يؤدي إلى خلاف إجماعهم، كناكح بلا ولي بدانق للشاهدين مهملي، قلد فينا في الولي التابعي، وفي الشهود مالكا والشافعي بدانق، فإن هذه الصورة قال يزيدي لم تكن مذكورة. لكن على الشخص الذي يريد أن يعقد صفقة من هذا النوع مع البنك أن يذهب إلى من يثق بعلمه وأمانته ودينه فيستفتيه في تلك المسألة بعينها، ولا يأتي الاستفتاء فيها عاما عن كل قروض البنك مثلا، فهذه يصعب الافتاء فيها عموما. هنا يسأل عن الأشهر الحرم ولما سميت بهذا الاسم. الأشهر الحرم فهي ثلاثة سرد وواحد فرد، فالثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والواحد الفرد هو رجب. هذه الأشهر الأربعة جعلها الله تعالى أشهرا حرما، وبين ذلك في كتابه فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقد كانت في الجاهلية وفي صدر الإسلام لا يحل القتال فيها، حتى ولو كان القتال جائزا كإقامة حدود معينة أو كالقصاص أو الجهاد لإعلاء كلمة الله مثلا. وقد اختلف هل نسخ حكم حرمة القتال فيها أو لم ينسخ، فإنكم تعلمون أن أول سرية خرجت من المسلمين كانت في الشهر الحرام، وهي سرية عبد الله بن جحش، فإنهم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لهم كتابا وختمه وقال: لا تفتحه حتى تصل إلى مكان كذا وكذا. فلما وصل ذلك المكان فتح الكتاب، فإذا فيه أمره أن يذهب حتى يصل إلى بطن نخلة، وأن يتحسس من أخبار المشركين، وأن لا يجبر أحدا من الذين خرجوا معه. فلما قرأه ابن جحش استرجع وقال: أما أنا فماض إلى الوجه الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إليه، وأنتم بالخيار، من شاء منكم فليخرج معي ومن شاء منكم فليرجع. فخرج معه أكثر أصحابه، فلما وصل إلى بطن نخلة كان ذلك في آخر يوم من شهر رجب، وهو شهر حرام، وكانوا يخشون على العير عير قريش التي صادفوها أن تدخل في الحرم، فتردد لديهم حرمتان: حرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام. فكان فيهم رجل اسمه واقد، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بني تميم، فحلق رأسه فقالوا: لا بأس عمار. فلما كان قبل دخولهم الحرم هجموا عليهم فقتلوا بن الحضرمي عامرا، وأسروا عبد الله بن عثمان المخزومي، وأخذوا العير بحذافيرها فجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوها في الشهر الحرام، وتوقف الوحي 50 يوما أو شهرا. ثم نزلت آية البقرة، وهي قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكهر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فأذن الله لهم في قسمة ما غنموه، فكانت هذه أول سرية يغنم فيها المسلمون. وفيها يقول أبو بكر الصديق في أبياته المشهورة: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، أو قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكهر به، والله قاض وشاهد، ويخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. ومذهب مالك أن حرمة القتال في الأشهر الحرم قد نسخت، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن حرمة القتال في الشهر الحرام باقية، وأنه لا يحل القتال فيه إلا للضرورة كالقتال الدفاعي، من هجم فله أن يرد القتال في الشهر الحرام، ومن لم يهاجم فلا يقاتل فيه. هنا يقول: ما حكم النذر للأشياخ وإذا كان محرما فلماذا عمل به السلف الذين عقلنا عليهم، وكذلك تدخين ما ليس عقلنا عليه عند سلفنا فكيف يكون محرما؟ بالنسبة للنذر عبادة، والله تعالى حض عليه في قوله وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وامتدح الموفين بالنذر في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لمستحقها، ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. والنذر أنواع، فمنه ما يكون عبادة يقصد بها التقرب إلى الله دون أن تشرط شيئا ودون أن تكون مكررة، كأن تنذر لله تعالى أن تصلي عددا من الركعات، أو أن تصوم عددا من الأيام، أو أن تصدق بمال، فهذا النذر عبادة فاضلة، ويثاب الشخص عليها لأنها كانت تطوعا فصارت واجبا، فينتقل ثوابها من ثواب المندوب إلى ثواب الواجب. إذن هذه واحدة. في قسم ثاني هو النذر المكرر، وهو أن الشخص قد يعجز في بعض الأحيان عن بعض العبادات المندوبة فينذرها ليوجبها على نفسه، كقيام الليل وكورد معين ينذره على نفسه، فهذا مختلف فيه، ومذهب جمهور العلماء كراهته، لأن الشخص قد يلقى منه ضررا في بعض الأحيان، كمن نذر صيام يوم الاثنين دائما فقد يأتي يوم الاثنين وهو مريض، أو يصادف عملا أولى من الصيام. وكذلك قسم ثالث من النذر، وهو النذر المعلق. والنذر المعلق معناه أن تنذر لله تعالى إن برئت من مرضك هذا أن تتصدق بكذا، أو إن بلغك الله شهر رمضان أن تصلي في كل ليلة 100 ركعة ونحو هذا، أو إذا وصلت من سفرك، أو وصل فلان الغائب من السفر أن تتصدق بكذا، أو إذا ولد لك مولود أن تتصدق بكذا. هذا النذر مكروه أيضا، بل حض الرسول صلى الله عليه وسلم على تركه، وأخبر أن من يفعله بخيل، لأنه قال فيه إنه لا يرد شيئا من قدر الله وإنما ينتزع الله به من يد البخيل. فكل من نذر نذرا معلقا لله تعالى فهو بخيل بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بخيل مع من؟ بخيل مع نفسه ومع ربه، ليس بخيلا مع الناس فقط، وهذا أشد البخل وأسوأه. إذن بالنسبة للنذر للمخلوق لا يجوز، ومن فعله فعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتوب إلى الله تعالى، ولا يحل الوفاء به ولا يحل الإقدام عليه. أما النذر لله أن تتصدق على مخلوق معين أو أن تهدي إليه، فهذا إن كان معلقا على فعل معين ففاعله بخيل على الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وذكر أنه لا يرد شيئا من قدر الله. نعم. أما حكم التدخين أيضا، فإن التدخين لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، وإنما جاء بعد هذه القرون كلها، فأول ما عرفه المسلمون في القرن العاشر، وقد اختلف العلماء في حكمه، ومحل خلافهم إنما هو في تقويم ما فيه من المفاسد والمصالح، فإنهم متفقون على أنه إن تمحضت مفسدته فهو محرم بالإجماع، وإن تمحضت مصلحته فهو جائز بالإجماع، وإن كان فيه مفسدة ومصلحة ينظر إلى الراجح منهما فتقدم المفسدة إذا كانت أقوى أو كانت مساوية، وإلا اعتبرت المصلحة. ولا شك أن التدخين فيه كثير من المفاسد التي هي أرجح مما يعتبر فيه من المصالح إن كانت، فعلى هذا يكون محرما. وأما ما يستدل به من فعل بعض الناس ففعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا، وقد يطلع بعض من سلف على أنه لا يضره لأنه يعالجه بأمر آخر، ويكون المعاصرون ليسوا بتلك القوة ولا بتلك الطاقة، فيزداد تحريمه بالنسبة إليهم، والله أعلم.
هل حديث الحمامة والعنكبوت صحيح؟
بالنسبة لحديث الحمامة التي باضت على باب الغار، وكذلك العنكبوت التي نسيت عليه، صالح للاحتجاج في عمومه، وعلته فقط هي أنه من رواية محمد بن إسحاق، والراجح أن ذلك لا يضر، لا يضر أن محمد بن إسحاق وإن كان تكلم فيه بعض الأئمة إلا أنه مقبول الرواية. نعم.
هل صحيح أن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات ينشدونها يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ من ثنيات الوداع،
هذا نظير السابق. هذا الآن روي عن أهل المدينة أنهم استقبلوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا النشيد، وروي بهذا اللفظ وروي بألفاظ أخرى، نحن جوار من بني النجار يا
يا حبذا محمد من جاري وغير ذلك، وكلها أو أكثرها من رواية عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها، ولم تشهد عائشة وقت الهجرة ولكنها ترويها عمن حضر من أهل بيتها كأبي بكر الصديق أو عامر بن فهيرة أو غير ذلك.
هناك من يقولون بأن المجتمعات الموجودة اليوم إنما هي مجتمعات جاهلية، وأن المسلم فيها ينبغي أن يعتبر نفسه في العهد المكي.
بالنسبة للجاهلية المقصود فيها النسبة إلى الجهل الذي هو ضد الحلم، فالجهل قسمان: الجهل ضد العلم والجهل ضد الحلم. والجاهلية في القرآن المقصود بها الجهل الذي هو ضد الحلم لا الذي هو ضد العلم. والجهل ضد الحلم معناها الذي يسود أهله النزق والطيش والظلم، وهذا في الواقع أن كثيرا من البلدان تسود فيها الجاهلية، فمن شاء فيها أن يظلم ولم، ومن شاء فيها أن يسرق سرق، ومن شاء فيها أن يهين غيره أو أن يذله أو أن يكيد له بأي شيء فعل. فهذا لا شك أنه من مضامين الجاهلية ومما كان يحصل فيها، وكذلك تركز المفاهيم القبلية والنزعات العرقية، وكذلك الانتصار للنفس، وكذلك الطيش عموما. فأهل الجاهلية كانوا يقتتلون بسبب سباق بين فرسين سبقت إحداهما الأخرى مدة 40 سنة، وكذلك لما أجار كليب بن ربيعة الحمامة التي قال فيها: يا لك من قنبرة في محجري، صفى لك الجو بيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري. فوطئت الناقة بيضتها فكسرتها فرماها بسهم، فنشأ عن هذا حرب البسوس التي دامت 30 سنة. وهذا هو عمل أهل الجاهلية، تركيز النزاعات القبلية والميز العنصري بين الناس والتفاضل بينهم، فهذا مخالف لدين الله. فالله عز وجل جعل لنا معيارا للفضل وهو التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا للتقوى. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب.
بعض الناس اليوم إذا حدثته بمعنى آية أو حديث وكنت متأكدا من معناهما يقول لك: اشترط في المفسر أن يكون ينظر إلى المفسر وقت حديثه، فعلى أي وحي يستند هذا؟
ليس يستند إلى أي وحي، لأنه إنما يستند إلى عادة، وهي أن كثيرا من الناس في بلادنا هذه وفي غيرها كانوا يتورعون عن تفسير القرآن من دون الرجوع إلى كتاب من الكتب التي يقرؤون فيها في التفسير. والواقع أن تلك الكتب التي يقرؤون منها كثير منها تكون آراء المتحدثين والمتكلمين خيرا منه، فليس كل كتاب مطبوع معتمدا، وليس كل كتاب كتب عليه أنه تفسير القرآن صحيحا. وكتاب الله عز وجل كتاب عظيم حمال كثير الوجوه، وهو لأهله، فمن كان ممن أنعم الله عليه بأن جعله من أهل القرآن الذين يعرفون حروفه وحدوده ويتقنون ما تيسر من معانيه، فعليه أن يبين ذلك للناس، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والمقصود هنا ببلاغ الآية ما يشمل بلاغ معناها وبلاغ لفظها. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرون ولا ينظرون إلى الكتب، لأن الكتب لم تكن في عصرهم. فقد ثبت عن مجاهد بن جبر أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل كلمة أسأله عن معناها. ولذلك قال أحمد بن حنبل: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه يديك. وهكذا من بعدهم، فلم يكونوا يرجعون في التفسير إلى الكتب، وإنما يرجعون في تفسيرهم إلى العلم. وذلك أن التفسير بالرأي من غير علم محرم شرعا، وهو مدعاة إلى الزلل وإلى القول على الله تعالى بغير علم. فالقول على الله بغير علم محرم، ومنه الكلام في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ولكن العلم الحاصل لا يشترط فيه أن يكون من كتاب، بل من من الله عليه بالعلم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يبلغ ذلك، ومن أنكر عليه فهو المطالب بالدليل، وهو المانع من أداء حق الله تعالى ومن توصيل علم الله إلى عباد الله. نعم.
وصف الله المؤمنين بأنهم سريعوا لاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، فما حكم من إذا ذكرته بالكتاب والسنة يقول لك: هذا لم أجد عليه آبائي، ولم يكن لك أن تقف أمامنا ونحن أكبر منك، لآخره من احتمالات؟
بالنسبة لهذه الشبه إنما كانت قديمة في عصور مضت، أما اليوم وبعد أن انتشرت هذه الصحوة المباركة فأصبحت نادرة قليلة، فالناس يعلمون أن هذا الدين دين الله وليس دين العباد، وأن هذا العلم ليس حكرا على أحد، وكل من تعلم علم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فمن تعلم كائنا من كان، كبيرا كان أو صغيرا، وجب عليه أن يبلغ هذه الأمانة التي حمله الله تعالى. والمساجد إنما هي لتعليم الناس وإرشادهم قبل أن تكون لغير ذلك. ولهذا أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: من ذهب إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. هذا الآن اعتمد عليه مالك رحمه الله تعالى في موطئه وعمل به طيلة حياته، كان يعلم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم كثير ممن هو أكبر منه. ولذلك كان في حلقة مالك 70 محنكا، وكان هو في ذلك الوقت لم تنبت لحيته، كان صغير السن، وكان يحضر عنده كبار السن الذين هم محنكون، معناه يشدون عمائمهم تحت حنك، والعمامة تحت الحنك كانت شعارا للعلماء الكبار. وقال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 محنكا أنني أهل لذلك. ونظير هذا كثير. فعبد الله بن العباس رضي الله عنهما كان من أصغر الصحابة سنا، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دون البلوغ، قيل في 9 وقيل في 11، وفيه يقول الشاعر: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ومع ذلك هو الذي كان يفسر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار القرآن. ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه هو الذي فسر لعمر بن الخطاب سورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهو ترجمان القرآن. وما كان عطاء ربك محظورا، فالله تعالى يقسم رزقه بين من شاء من عباده، ومن رزقه العلم النافع. ويقول محمد بن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل، يقول: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ويقول محمد بن فال المتالي رحمه الله تعالى: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما تواتر عنه من رواية 18 صحابيا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
نعم. أستاذنا ثبتنا الله وإياك على الحق، في بلدنا لا تستوقف المنظمات اليهودية بل يتسابق إليها طمعا في حطام الدنيا، ولكن تقام الدنيا ولا تقعد إذا جاء الدعاة: ألسنا مسلمين؟ اذهبوا إلى الكفار، نحن مسلمون ولله الحمد. ففي أي صنف من الأصناف صنف الله هؤلاء في كتابه؟
البسيطة التي يلقيها بعض الناس، يقول: لماذا الدعوة في صفوف المسلمين؟ اذهبوا إلى الكفار فادعوهم. هذه الشبهة أيضا تخلفت وتجاوزها الركب، وكانت في بدايات وجود هذه الصحوة. كان كثير من الناس إذا خاطبته بدعوة إلى الله تعالى قال: نحن مسلمون والمسلمون لا يحتاجون إلى الدعوة، فاذهب إلى الكفار فادعوهم. وهذا الآن غلط في التصور. هل أنت تدعوه إلى أن ينطق بالشهادتين؟ هل أنت تدعوه إلى بداية الإسلام؟ أنت تدعوه إلى الالتزام، وهو نفسه يعلم أنه صاحب ذنوب وأنه مقصر في جنب الله، وأن داعيه ومدعوه كلاهما محتاج إلى التوبة إلى الله وزيادة الخير. وما من أحد إلا سيندم يوم القيامة. المحسن يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته. كل الناس سيندمون يوم القيامة بين يدي الله. فالتقصير موجود، وما من أحد يستطيع أن يقول اليوم: ليس بالإمكان أبدع مما كان. لا أحد يستطيع أن يقول: أنا كامل قد عصمت من جميع الذنوب والخطايا والسيئات، وأنا عالم قد حويت كل علم كلفني الله تعالى بتعلمه، فلا أحتاج إلى دعوة ولا إلى بيان. لو كان كذلك لكان هذا إزراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول الله كلهم وبخيرة الله من خلقه الذين يقيمون الحجة على عباده. فهؤلاء إنما يمارسون الدعوة للمسلمين، فالمسلمون هم الذين ينتفعون بالذكرى، وأما من سواهم فقد قسمهم الله تعالى أقساما متعددة. هذه الأقسام لاحظوها معي: القسم الأول المؤمنون هؤلاء ينتفعون بالذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني هم الكفار الذين لا يتحملون سماع الدعوة بآذانهم، هؤلاء هم الذين يقول الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. إذن هؤلاء الكفار لا يتحملون هذا فيفرون منه فرارهم من الأسد. القسم الثالث المنافقون الذين يسمعونه بآذانهم ولكن لا يحضرونه بقلوبهم، وهؤلاء يقول الله تعالى فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقد امتدح الله تعالى الذين يستطيعون سماع الحق والعمل به واختياره، وهم الذين يتحملون الدعوة في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وهذه الدعوة ليست أمرا مبتذلا حتى يشترى بأبخس الأثمان، هذه الدعوة أثبتها الله لنفسه وأثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فليست بهذا الابتذال حتى تكون أمرا يباع بأثمان رخيصة ويكون للناس فيه بتدخلاتهم وأمورهم على هذا المستوى. نعم.
ما هو الحد العلمي الذي يجب على صاحبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعظ الناس؟
من علم وجوب الصلاة وجب عليه أن يأمر من رآه متأخرا عنها عن أدائها، ومن علم وجوب الزكاة وجب عليه أن يأمر من قصر فيها أو تأخر عنها، ومن علم حرمة الزنا وجب عليه أن ينهى من رآه على الزنا، ومن علم حرمة الربا وجب عليه أن ينهى من رآه على الربا. كل من تعلم حكما واحدا كثيرا كان أو قليلا كبيرا أو صغيرا وجب عليه أن يبلغه وأن يأمر به وينهى عنه، وهذا هو العلم المقصود هنا. العلم إنما هو في كل جزئية، مثلا هذا الشخص تارك للصلاة وإذا أمره شخص يقول أنت جاهل لست عالما فكيف تأمرني، أنا جاهل لكنني لا أجهل وجوب الصلاة، كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يعلم أن الصلاة واجبة وأنت الآن تركت الصلاة وقصرت فيها فيجب علي أن أمرك بها لأنني علمت هذا وهو حجة علي بين يدي الله. ولاحظوا هنا في حال أمركم ونهيكم يا معاشر المسلمين كبارا وصغارا أنكم عندما تجتمعون في المحشر في ذلك الموقف الهائل كل شخص رأيتموه بأعينكم ستفرون منه يوم القيامة. لماذا؟ لأنكم تخافون أن يطالبكم بحق في ذلك الملأ الذي يقام فيه العدل حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. كل شخص رأيته في الدنيا ستفر منه يوم القيامة ليلا تكون قد رأيته على منكر فلم تنهه عنه، أو رأيته مقصرا في معروف فلم تأمره به فيكون خصيما لك بين يدي الله في ذلك الموقف الذي يقتص للشاة الجماء فيه من الشاة القرناء. فلذلك فإن هذا الحق وهو حق الأمر والنهي حق أكيد عظيم، هو من آكد الحقوق والديون على أصحابها.
في كثير من الأماكن لا تعلم النساء ما أوجب الله عليهن، فإذا أراد أحد الدعاة أن يعلمهن ويذكرهن بأيام الله قال الناس لا يجوز للرجل أن يعلم النساء اللائي لا يسلم عليهن، هذا من دينكم الجديد؟
بالنسبة لتعليم الرجل للنساء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت جاء النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوم الخميس فاجتمعنا إليه فوعظهن وذكرهن، وكان فيما قال ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنثة إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء الأجنبيات التي لا يحل له أن يصافحهن ولا يصافحنه، وذلك لأن هذا العلم حق لكل مكلف، والنساء مكلفات بل هن أكثر أهل النار يوم القيامة، فلذلك يجب تعليمهن وبذل الجهد في إصلاحهن، فهو حق على كل من علم أن من جيرانه أو ممن يستطيع الوصول إليه من النساء من لا تعلم بعض واجباتها العينية يجب عليه أن يعلمها، وكذلك تذكيرها بالله وتبديد قسوة القلب عنها بتذكيرها بأيام الله تعالى، كل هذه من الواجبات التي هي من حقوق المسلم على أخيه. ومن زعم أن الرجل الأجنبي لا يحل له أن يعلم النساء الأجنبيات ف فهو مفتر على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لشرع الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. أما ما يقال في شبهة أخرى وهي دينكم الجديد، فهذه من تكملة الكلام في الهجرة. الواقع أننا هنا كلنا مهاجرون، وكل الدين الموجود لدينا هنا دين جديد، وكله مستورد. هذا الدين الذي لدينا لم ينزل هنا في نواكسوط، إنما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في قلب الجزيرة العربية. نزل أول ما نزل في غار حراء في مكة المكرمة، وتم نزوله في المدينة المنورة. وكل الموجودين الآن ليسوا من، أو أكثرهم ليسوا من أولاد سكان هذه الأرض الأصليين، إنما هم من أولاد أولئك الذين نشروا دين الله تعالى وحملوه وذهبوا به إلى البلاد فاتحين ناشرين لدين الله تعالى، وعاهدوا الله على ذلك فاستقروا في أصقاع الأرض معلمين حاملين لدين الله قائمين عليه بالحق. فلذلك من يزعم أن الدين أو أن العلم أو أن الدعوة أمر مستورد صادق فيما قال، ولكن يجاب بالقول بالموجب، فهو صادق فيما قال لكنه رد عليه. القرآن مستورد من عند الله تعالى، الإسلام لم ينزل في هذه البلاد، كل الكتب العلمية أو أغلبها لم يؤلف هنا. مثلا الإسلام غير المستورد المرضي لدى الجميع، مثلا مختصر خليل، هل خليل عاش في تيارت أو في مقصر؟ لا، خليل بن إسحاق الجندي مصري ومات في مصر. مالك بن أنس هل عاش هنا؟ لا، مالك بن أنس عاش في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد فيها ومات فيها، وما زال قبره معروفا بها. إذن كل ما لدينا مستورد، ولا يزعجنا هذا ولا يضيق أفقنا أن ما لدينا مستورد. نحن لم يضيق أفقنا باستيراد الألبان والأجبان وأبسط الأشياء، غذاؤنا كله مستورد، فكيف يكون استيراد هذا الدين الذي هو أشرف ما في الأرض سبة علينا؟ نعم.
ليس من العجيب أن تذهب المرأة مع صديقاتها وقد لا تعود إلا متأخرة، ولكن يشتد العجب إذا خرجت إلى واعظ مذكر بالله ورسوله محذر من طرق الشيطان، فما حكم خروج المرأة إلى تعلم دين الله؟
المرأة إذا كانت لا تجد من يعلمها في بيتها، أو كانت إذا خرجت ستكثر سواد المسلمين وتعمر بيت الله تعالى وتنال الأجر بالخطى، فهذا واجب عليها، ولا يحل لزوجها ولا لوليها أن يمنعها من ذلك، وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد ثبت في السنن الأربع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما أنه كان يأمر بخروج النساء إلى خطبة العيد، حتى كان يأمر بخروج العواتق والحيض وذوات الخدور. وكانت المرأة التي لا تجد غطاء فوق لباسها تسترها أختها ببعض جلبابها، وذلك ليشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين ويشاركن في الدعاء. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيحين وغيرهما، ومن خالفه فإنه يريد طمس السنة وإحياء البدعة. ولذلك فيجب على المسلمين أن يعلموا بناتهم وأخواتهم ومولياتهم، وأن يعينوهن على الخير وعلى شهوده في المساجد وتكثير جماعة المسلمين، وعلى حصول الأجر بالخطى إلى المساجد، وبحصول الأجر في حصول الخطى إلى أماكن الخير التي تتنزل فيها الرحمات وتحفها الملائكة ويذكر الله أهلها في من عنده. هذه قضية عادية، يعني أن الواقع أن خروج المرأة في الريبة لا يجوز، ومن ترك موليته تخرج في ريبة في ليل أو نهار في أي وقت كان فهو ديوث مجروح الشهادة مضيع لأمانة الله تعالى التي ائتمنه عليها. فلا يحل للرجل أن يترك موليته سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو موصا عليها تخرج لما لا يرضي الله تعالى ولا لأي ريبة في الدين، وإنما يخرجها لما تتعلمه من العلم النافع والعمل الصالح وما يقربها من الله تعالى.
بعض الناس إذا رأى من يلبس القميص والبنطلون ويتقلد القلادة يقول هذا زي يشبه زي الكفار، زي يشبه زي الكفار.
بالنسبة للملابس لها ضوابط شرعية، للباس النساء ضوابط وللباس الرجال ضوابط. أما ضوابط لباس الرجال فهي أن لا تكون ذهبا ولا حريرا، وأن لا تكون مبدية للعورة بتحديد أو بلون، وأن لا تكون مجاوزة للكعبين لقصد الخيلاء، وأن لا تكون لباس دين للكفار، وأن لا تكون تشبها بالنساء. هذه الآن ستة قيود وضوابط إذا تحققت في أي لباس فهو لباس الرجل الشرعي. أما اللباس الديني للكفار فلا يحل لبسه، وهو أمور محصورة قليلة. فمثلا لبس اليهود هو الطاقية الصغيرة التي يضعونها على رؤوسهم، ولبس النصارى أهل الكنائس هو لباس الكنيسة المعروف الذي فيه الصلبان، وكذلك الزنار الذي يشدونه على أوساطهم وهو ثوب أصفر كان يتميز به الذمي من المسلم في بلاد الإسلام عند عزة الإسلام. هذا اللباس لباس الدين لا يحل للمسلم أن يلبسه، ومن لبسه عن غير ضرورة وإنما لبسه رضا بحال الكفار فهو كافر بذلك لرضاه بالكفر. وأما لباس الكفار من غير لباس الدين مثل البدلات التي تلبس اليوم ومثل البنطلون ومثل الكرافت ومثل غيرها من أنواع الملابس فلا حرج فيها شرعا إلا ما كان منها من حرير كما ذكرنا أو كان مجاوزا للكعبين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس إلا لباس الكفار حتى لقي الله، لم يلبس أبدا لباسا منسوجا له ولا لباسا مخيطا له، إنما كان يلبس الملابس التي ينتزعها من الكفار بالسلاح أو يأخذها منهم بالجزية. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج وعليه جبة شامية ضيقة فأراد أن يتوضأ، فلما أراد أن يخرج يده ليغسلها ضاقت عليه فأدخل يده وأخرجها من تحتها. والشام ليس فيه في ذلك الوقت مسلم واحد، كل سكان الشام من اليهود والنصارى والمشركين. فإذا لباس الكفار الذي لا يميز دينهم لا حرج في لبسه شرعا، وما كان منه قبيحا فهو قبيح، وما كان حسنا فهو حسن، ويتفاوت الناس في الأذواق بحسب ذلك. وكذلك ضوابط لباس المرأة هي أولا أن لا يكون هذا اللباس مبديا لشيء من بدنها ما عدا الوجه والكفين على قول جمهور العلماء، سواء كان ذلك بتحديد أو بشفافية عن اللون. وكذلك أن لا يكون هذا اللباس يشبه لباس الرجال، وأن لا يكون لباسا دينيا للكفار، لاحظوا تقييده بأن يكون لباسا دينيا، وأن يكون هذا اللباس إذا كان للخروج من بيتها غير لافت للانتباه بحسنه أو برائحته. فلا يحل للمسلمة أن تخرج من بيتها في ثوب لافت للانتباه لجماله أو لطيبه لأنها تطيبت. وأيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فمرت على الرجال فهي زانية. نعم. بالنسبة لما كان دينيا كالصليب ونحوه من فعله فقد كفر، من فعله من علق صليبا محاكاة الكفار فقد كفر، وهذا من الفعل المخرج من الملة. أما ما كان دون ذلك كما يفعله بعض الصفة من تقليد بعض الكافرين وحتى غير الكافرين من العصاة أو الهساق الذين لهم شكل معين، وهذا الآن لا ينبغي أن تبعد النشعة فيه. فأبسط شيء مثلا حلق اللحى، حلق اللحى هذا ما فعله الناس إلا اقتداء بالكفرة أو الفسقة على الأقل، ما رأوا من الصالحين من يحلق لحيته أبدا. فلذلك الذين يفعلون هذا محاكاة لهؤلاء ليسوا كفارا، ولكنهم بذلك يفسقون، وهذا الفعل يحرم سدا للذريعة وهي التشبه بهؤلاء، لأن التشبه بهم يقتضي محبتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل لما سأله عن الساعة فقال ما أعددت لها؟ قال أما إني ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فالشخص سيبعث مع من أحب فليحب من شاء. نعم.
ما هو حكم التمثيل في الشريعة كالتمثيل الذي يكون في المسرحيات، وهل يمكن أن توجد مسرحيات توافق الشرع؟
بالنسبة للتمثيل هذا مصطلح حديث، والمصطلح الشرعي لهذا هو المحاكاة، والمحاكاة قد تكون للأصوات وقد تكون للهيئات، مثل قد تكون محاكاة واقعية وقد تكون محاكاة غير واقعية. أما ما كان واقعيا كتقليد الأصوات كمحاكاة صوت الشخص الذي لديه غنة أن تحاكيه بإحداث الغنة، أو الشخص الذي لا يستطيع إحسان السير في طريقه لعرج فيه أو حنف أو نحو ذلك فتتعارج لتحاكيه، فهذا ما كان منه للهزء فهو محرم بنص كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وما كان منه إعجابا بالشخص فتقلده في هيئة نطقه إعجابا به وتقديرا له ولا يدخل ذلك في التنقص، فهذا إذا أذن فيه ذلك الشخص أو علم من واقعه أنه لا يبغضه، كمن يحاكي بعض المشايخ أو بعض الخطباء أو بعض العلماء ولا يفعل ذلك إلا إعجابا به، سواء كان ذلك في ملابسه أو في نطقه أو في هيئة دله وسلوكه، فهذا محمود، لأن الشخص إنما يقتدي بمن أعجبه في أمور دينه. ولذلك يذكر المحدثون نسبا رفيعا من هذا الباب، المحدثون يقولون: ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يشبهه في هديه ودله، ورب ابن مسعود علقمة فكان يشبهه في هديه ودله، ورب علقمة إبراهيم فكان يشبهه في هديه ودله، ورب إبراهيم منصور بن المعتمر فكان يشبهه في هديه ودله، ورب منصور بن المعتمر سفيان الثوري فكان يشبهه في هديه ودله، ورب سفيان الثوري وكيعا فكان يشبهه في هديه ودله، ورب وكيع أحمد بن حنبل فكان يشبهه في هديه ودله، ورب أحمد بن حنبل أبا داود فكان يشبهه في هديه ودله. فهذا النسب رفيع جدا، وهو توارث هيئة معينة في لي العمامة، الدل معناه هيئة الملابس وهيئة الوقار والسكينة والتحدث مع الناس وملاطفتهم في الخلق في أنواع اللباس الذي يلبسه. شخص الذي يقلد الخيرة الذين يعلم أنهم من أهل الخير وأنهم من أهل الصلاح ويحاول محاكاتهم في الخير، هذا محمود شرعا. أما التمثيل الآخر فما كان منه، هذا الآن الأول ورد فيه النهي أيضا في حديث خاص، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاكت عنده رجلا: ما أحب أن أحاكي رجلا ولا امرأة، ولم يحرمه تحريما وإنما قال: لا أحب، ما أحب أن أحاكي رجلا ولا امرأة. أما ما كان للإيضاح وللبيان ولا يقصد به تنقص شخص بعينه ولا مدحه أيضا، وإنما يقصد به إبراز واقعة والتحذير منها أو الترغيب فيها، فهذا أسلوب من أساليب التدريس وله وقائع ترشد إليه من السنة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن نبي من الأنبياء رماه قومه فأدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول: ربي اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. هذا الآن محاكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي من الأنبياء قد سبق. وكذلك حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث التي تكون في مضمونها تشبه مضمون التدريس بالتمثيل إذا كان صحيحا هادفا، مثل حديث أم زرع، وهو الذي روته عنه عائشة في الصحيحين وغيرهما، فقال فيه: جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. الأخ الكريم يريد شرح هذا الحديث، وهذا الحديث قد ألف فيه بعض العلماء كتبا مستقلة لشرحه، ألف فيه القاضي عياض كتابه في شرح هذا الحديث، وألف فيه سيوطي كتابا أيضا في شرحه، وألف فيه الحافظ البلقيني كتابا في شرحه، وألف فيه الحافظ بن حجر كتابا في شرحه، وكلها كتب كبيرة في شرح هذا الحديث وحده. فإذا أصل من خلال هذا إلى أن ما كان من التمثيل ليس فيه تجريح لأشخاص بأعيانهم ولا يقصد به أكل غيبتهم ولا التحذير من شرهم. حديث من مزرع: جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الحديث الطويل. إذن التمثيل إذا كان المقصود به تفهيم واقعة معينة أو التحذير من واقعة معينة أو الترغيب في عمل خير معين فلا حرج فيه شرعا، كما يمثل مثلا بعض الأخلاقيات الطيبة المروية عن بعض السلف الصالح، من يمثل لنا مثلا مجيء الشافعي إلى مالك وقصة ضيافته له وما لا حدثه، ويريد أن يبرز هذا العيان حتى يعلق بعقول الأطفال الصغار، فهذا لا حرج فيه، وهو من الخير المفيد المعين على الفهم والتدبر، وهو من وسائل التدريس المعتادة. أما ما كان فيه تحريف مثل المسلسلات التي يسمونها الآن المسلسلات الإسلامية، هذه فيها تحريف كثير، بل فيها في بعض الأحيان نسبة بعض الأفعال أو الأوصاف إلى بعض الصحابة وهي باطلة لا تصح عنهم، فهذا لا يجوز، وهو من الكذب المتعمد، والتمثيل الذي ذكرناه لا يدخل في الكذب. نعم.
فيها أحد يقول لأن هذا حديثا ما أحب أن أكون حكيت أحدا، هل يدل هذا على تحريم التمثيل؟
ذكرنا الحديث الآن، هو حديث عائشة وهو رواه بالمعنى، وذكرت التمثيل الذي يدل عليه.
نسمع في بعض الأحيان عن الأناشيد الإسلامية، نريد أن نعرف هل يمكن أن تكون هناك أناشيد إسلامية فعلا، وهل توافق الشرع؟
بالنسبة للنشيد، هو رفع الصوت بأي شيء، وأصلها نشدان الضالة، وهي أن يسأل الشخص ويصيح على الناس من وجد لي ضالة صفتها كذا وكذا، وهذا يسمى الإنشاد، والذي يرفع به صوته يسمى منشدا، والذي يجيبه ويذكرها له يسمى ناشدا، ولهذا يقول شاعر إصاخة الناشد للمنشد، فأقصد الذي يعرفها يسمى منشدا، والذي يسأل عنها يسمى ناشدا. والنشيد معناه رفع الصوت بكلام مطرب في سماعه، وهذا الآن إذا كان بغير آلة وكان مضمونه معينا على ذكر الله تعالى حاضا على الخير، وكان ذلك في عمل يقرب من الله تعالى، فهو سنة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بنائه للمسجد عندما كان يحمل الحجارة على بطنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، هو أصحابه كانوا ينشدون بصوت مرتفع: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أعز ربنا أطهر. وكذلك في حفر الخندق كانوا ينشدون، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وكانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكذلك في غزوة خيبر ثبت عنه أنه قال: ألا من يحدو لنا، فنزل عامر بن الأكوع وكان ذا صوت النبي، فأنشد قول ابن رواحة: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر الأبيات، فأنشدها بصوت النبي مطرب حتى طربت الإبل وتحركت، وكان يسمعه الرجال والنساء، ومنهن أمهات المؤمنين اللاتي لسن محارم لعامر بن الأكوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ غفر الله له. فكان عامر بن الأكوع، فقال: رفقا بالقوارير. القوارير يقصد بها النساء، لأنهن ذوات عواطف جياشة، وربما تحركت الإبل أيضا أكثر من المطلوب بالنسبة للنساء. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشارك أصحابه في النشيد في أبيات ابن رواحة، وكان يرفع صوته بقوله: أبينا، ويمد بها صوته، هذا له البخاري في الصحيح، ويمد بها صوته أبينا. وكذلك كان بعض أصحابه ينشدون بين يديه، كما ثبت عن ابن رواحة في عمرة القضاء أنه كان ينشد بصوت مطرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. هذا النوع من النشيد مطلوب شرعا، وهو محمس على العمل، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ذو أثر بالغ. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات ليلة في فجاج المدينة يحرسها، فسمع امرأة من الأنصار تضرب وبرا لها، تعمل في الليل تضرب وبرا لها، وسمعها تنشد على ضربها للوبر، تقول سمعها تنشد أبياتا تتذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترثيه بها، تقول في رجزها هذا: على محمد صلاة الأبرار، تنشد رجزها هذا فتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فكانت هذه المرأة تنشد هذا الرجز على ضرب الوبر، فجلس عمر يستمع إليها وبكى بكاء شديدا حتى نبهه صوت المؤذن للصلاة لأذان الفجر. نعم.
هناك جماعات إسلامية متعددة، مثلا هناك جماعة الدعوة والتبليغ، وجماعة الإخوان، وجماعة الجهاد، غيرهم. هناك الهجرة والتكفير غيرها من الجماعات، فهل هذه تعتبر ظاهرة صحية أم غير ذلك؟
بالنسبة لأهل هذه الصحوة المباركة اتفقوا في مبدأ وغاية واختلفوا في الوسائل بين ذلك. فالمبدأ الذي اتفقوا عليه هو أن هذا الواقع الذي يعيشه الناس يختلف عن المحجة البيضاء التي تركهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. والغاية التي اتفقوا عليها أنه يجب على كل من آمن بالله واليوم الآخر أن يسعى لرد الناس إلى المحجة البيضاء التي تركهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلفوا فيما بين ذلك وهو الوسائل والأولويات، وهي أمور اجتهادية، وكل أمر اجتهادي فالخلاف فيه ظاهرة صحية. فيجب حينئذ على المسلمين أن يساعدوا كل من قام بخير أيا كان. وعثمان بن عفان أوصى بهذا رضي الله عنه في قوله لما سأله الرجل وهو محصور في الدار فقال يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة، يقصد الخوارج، وهم يصلون أفنصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. هذه الجماعات ليست واحدة منها معصومة، ليست واحدة منها معصومة، كلها تخطئ وتصيب، لكن ما عملته من الصواب ينبغي أن تؤذر فيه وأن تساعد وأن يكون الشخص من جماعة المسلمين في هذا المجال. وما لم يقتنع الشخص به من الناحية الشرعية ينبغي أن يتركه ويهجره. نعم.
سمعنا أن بعض الشباب الطيبين يقومون بعرض أشرطة الفيديو عن الشيشان وبعض المحاضرات الإسلامية في المساجد، فهل يجوز ذلك شرعا وما حكم التصوير؟
بالنسبة لكل خير فيه تعليم للمسلمين بأمور دينهم أو تذكير لهم بواجبهم تجاه دينهم وتجاه إخوانهم فهو وسيلة خير، والمسجد أحق مكان بذكر الله وإعلاء كلمته وإعزاز دينه وإظهار الحق. وسواء كان ذلك بوسيلة عادية تعود الناس عليها كالخطابة والدروس التي تسمعونها، أو كان بوسيلة متطورة مثل هذه الأجهزة التي نستغلها اليوم في تكبير الصوت ونحو ذلك. وبالنسبة للأشرطة المرئية أو المسموعة كلها وسائل حديثة لم تكن معهودة موجودة في الصدر الأول، وإنما جاءت في هذه العصور المتأخرة، وهي نعمة من نعم الله تعالى، وأولى ما تصرف فيه نعمة الله مرضاة الله. هذه النعم كثير من الناس يصرفها في معصية الله، فيسجل فيها الملاهي التي تلهي عن ذكر الله، يسجل فيها القبائح من الأغاني والأمور السيئة التي لا ترضي الله. وأهل الخير ينبغي أن يستغلوها في الخير وأن يسجلوا فيها ما يرضي الله تعالى، وأن يعرضوا ذلك في كل مكان، وأولى مكان بذلك المسجد الذي هو مجتمع المسلمين، ومنه انطلقت دعوتهم، ومنه ستقوم صحوتهم، ومنه سيعز الله تعالى دينه، وهو الذي يقول فيه الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما التصوير فالتصوير الذي كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما هو نحت من الحجارة أو من الخشب أو رسم بالنسج أو رسم بالريشة والأقلام، وهذا النوع حرمه الله تعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبين علة تحريمه، وهو أنه مضاهاة لخلق الله، كأن الشخص الذي يفعله يقول هذا خلق الله وأنا أخلق خلقا آخر. فلذلك يكلف يوم القيامة ويعذب بأن ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. أما تصوير الفوتوغرافي ومثله تصوير في أشرطة الفيديو مثلا أو التلفزيون فهذا ليس تصويرا لا بالمدلول اللغوي ولا بالمدلول الشرعي. لا بالمدلول اللغوي لأن العرب ما عرفوه حتى يسموه، ولا بالمدلول الشرعي لأن المدلول الشرعي بيّن علته وهي مضاهاة خلق الله. وهذا الآن الذي يصور فوتوغرافيا أو في التلفزيون أو في الشريط لا يقصد مضاهاة خلق الله، ولا يريد أن يخلق لنا خلقا آخر غير خلق الله، إنما يريد تثبيت صورة معينة مثل الصورة التي ترى في المرآة. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كانت له مرآة ينظر فيها، وهذا التثبيت إنما هو على نفس المرآة. تصوير الآن هو مرآة ينظر الشخص فيها فتعكس صورته إلى الخلف، وتلك الصورة تثبت بالأحماض على ورقة معينة بواسطة الأضواء، وذلك بذرات من التلوين، ذرات من الحبر تلصق بحسب قوة الضوء وضعفه. وهذا الآن هو ما ينطلق من العفريتة التي يسمونها العفريتة، وهي هذه يسمونها الكليشة. هذه الآن ورقة تلون بحسب الملامح التي تبقى من الصورة، ثم تثبت بواسطة الأحماض على ورقة فتخرج صورة معينة. والتي في الأشرطة مثلا في التلفزيون إنما هي صور متقطعة، التلفزيون تشاهدون فيها الشخص مدة 3 ساعات أو 4 ساعات وهو يتحدث، هذه الآن ليست صورة واحدة ثابتة، وإنما هي كل لحظة عين فيها صورة تصوره وتخرج تلك الصورة، ثم تصور تصويرا آخر ثم تخرج تلك الصورة، وذلك بالأضواء، وهذه الأضواء هي بالقدر رؤوس الإبر فتخرج منها صورة معينة. كذلك في الشريط، هذا الشريط إنما هو قطعة فقط من البلاستيك، وهي مصبوغة من الجانبين بذرات من الحديد الممغنط. هذا الآن اللون الذي ترونه على الشريط هو صدأ الحديد، وقد عومن بالمغناطيس فصار مثبتا للموجات الكهربائية، وهذه الموجات الكهربائية ليست هي الصوت وليست هي الصورة، وإنما المحول الذي في الجهاز هو الذي يحولها من موجات كهربائية إلى موجات صوتية وهكذا. ولذلك تلاحظون الآن أن هذا الشريط إذا كان فيه مصحف كامل يحل للمحدث أن يحمله، ويجوز الذهاب به إلى أرض الحرب لأنه ليس مصحفا، ويجوز الجلوس على الصندوق الذي فيه شريط من القرآن لأنه ليس مكتوبا فيه حرف واحد من هذا، وكل الذي فيه إنما هو أمواج كهربائية، لو سمعتها بدون تحويل ستسمع أصواتا مثل هذا الصوت الآن الذي يصدر من البوق دون كلام وهكذا. فإذا هذه الأشرطة وهذه الصور ليست صورا لا شرعا.